الصلاة ومن تركها فقد كفر، لكنه ليس الكفر الذي ينقل عن الملة، بل هو كفر العمل، هو كفر عملي يشبه عمله عمل من؟ عمل الكافرين. وقد تكلمت عن هذه المسألة في شريط في خطبة من خطب الجمعة يرجع إليها هنالك، وقلت إن هذه المسألة لا بد فيها من التفصيل، وما ينسب للإمام أحمد رحمه الله فقد نسب إلى أحمد رحمه الله ما يوافق جمهور أهل العلم من أهل السنة والجماعة، فهو قول في الحقيقة يعتبر قولا شاذا مخالفا لما كان عليه جماهير العلماء من أهل السنة والجماعة، ويمكن مع ذلك توجيهه. إذا أردنا توجيهه أن نقول إن أحمد رحمه الله بما أنه ورد عنه في المسألة قولان، فقولاه لا بد أن يحمل على الحالتين، الحالة التي أطلق فيها أنه يخرج قصد بها من ترك ثم دعي إلى الصلاة فأبى أن يصلي فرفع السيف على رقبته فاختار الموت على، واحد يقول إزاي؟ يقول تعال معانا كيف نشوف. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، ربنا يقول وإن طائفتان من إيه؟ من المؤمنين. واحد متفلسف يقول لك لا هم مؤمنين باعتبار اللي كانوا عليه الأول قبل أن يقتتلا. قلوا طب نكمل الآيات، خلينا من الإيه؟ من الحتة الأولانية. قال تعالى بعدها إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. يبقى ده بعد القتال ولا قبله؟ بعد. يبقى بعد ما اقتتلوا وما زالوا برضو إيه؟ إخوة لنا في الله. وكيف يكونون إخوة وهم كفار خارجين من الملة؟ بل إن الله قال في آية القتل فمن عفي له من أخيه شيء. يبقى القاتل المتعمد للقتل ما زال أخا لنا في الدين وأخا لنا في الله، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. إذن الذي يفعل أفعال الكافرين، هل المسلم أصلا الصادق المؤمن الحق يقتل أخاه المسلم؟ لا، سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، لا شك أن هذا العمل من أعمال الكافرين، فإذا فعله المسلم نقول عمله عمل الكفار، وإن قلنا إنه كافر فنقصد الكفر إيه؟ العملي، لا نقصد الكفر لاعتقاده. وبهذا تجدك تقرأ القرآن وتتلو الأحاديث الصحيحة دون أن يتعارض شيء منها مع شيء. لذلك لما يأتيك أهل السنة ويقولون لك تعال هنا خد بالك حكاية الحكام ومش الحكام اللي الناس بتتفلسف فيها وتدور، لازم تكون فاهم القاعدة اللي هترد إليها الأمور. أنت لابد أن تفهم الحكم في نفسه عمل وليس اعتقادا، فإذا قلت هذا وفهمت ستطبق قواعد أهل السنة المعروفة. إيش هي قواعد أهل السنة؟ أن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله إذا رأى أن حكمه أفضل من حكم الله، إذن هذا متعلق بإيه؟ بقلبه. إذا استحل أي رأى أن الحكم بغير ما أنزل الله حلال له، هو مخير في ذلك، ليس عليه شيء ولا يجب عليه إقامة حكم الله في الأرض، فهذا هو الذي اتفق أهل السنة على خروجه من ملة الإسلام. إذا حكم بغير ما أنزل الله ورأى أن حكمه أفضل من حكم الله، أو على الأقل رأى أن حكمه يساوي حكم الله سبحانه، أو رأى أنه مخير في المسألة، حكم الله هذا ليس واجب التطبيق من الأرض، ينكر الوجوب، يجحد الوجوب، فما دامت المسألة تعلقت باعتقاده فهذا كفر يخرج من ملة الإسلام. أما إذا كان حكمه بغير ما أنزل الله لا يرتبط بالاعتقاد، بمعنى أن الرجل يقول وإن حكم بغير ما أنزل الله عمليا لكنه يقر بوجوب تطبيق الشريعة ويقر بوجوب إقامة حدود الله في الأرض، لكنه عمليا لا يفعل ذلك ويرى أن الشريعة واجبة التطبيق، فإذا سئل عن الأسباب تعذر وتملص بأنه لا يستطيع وبأنه لا يمكنه ذلك وبأنه لا يقدر على إقامة هذه الحدود في هذه الأوقات، وهذا ليس بعذر له عند الله، إنما الكلام هنا عن خروجه من الملة أو عدم خروجه فقط، أما كونه مذنبا فذنبه عظيم جدا. الكلام ما هو عن عظم الذنب، الكلام هنا عن هل يخرج من الملة ولا ما يخرج من الملة فقط. فهذا أيضا يقال إنه كفر، فكل من لم يحكم بما أنزل الله يصدق عليه أنه كفر بنص الآية الكريمة. لكن أي نوع من الكفر؟ فما دامت المسألة مرتبطة بالعمل دون أن ترتبط بالمعتقد فهذا هو كفر العمل، وهو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما إنه كفر دون كفر. ولما سمع بعض الناس يريد أن يمضي الآية بحسب فهمه قال ليس بالكفر الذي ذهبتم إليه. هذا الصنف الثاني من الحاكمين بغير ما أنزل الله. الصنف الثالث ليسوا كفارا بالمرة وليسوا آثمين، وبه نفهم أن الحكم أعم مما نفهم. صنف الثالث رجل حكم بغير ما أنزل الله ولكنه ما قصد ذلك، إنما أراد حكم الله فأخطأ وحكم بخلافه، فهذا مأجور وله أجر واحد. فإن كان قد أصاب فيصير له أجران. واحد يقول مثال إزاي يعني؟ هنا نفهم أن الحكم أعم مما نتخيل. أبو حنيفة رحمه الله يقول الولي ليس شرطا في الزواج. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا نكاح إلا بولي، فأبو حنيفة حكم بغير ما أنزل الله. يقول إيش هذا؟ نعم حكم بغير ما أنزل الله، ما أنزل الله لا نكاح إلا بولي، وما حكم به أبو حنيفة لا يشترط الولي في النكاح، هذا حكمه وأمضاه ونفذه وما زال يطبق في بلادنا إلى يومنا هذا. حكم أبي حنيفة رحمه الله هو المطبق والمنفذ في قوانين بلادنا إلى هذا اليوم، هذا حكم بغير ما أنزل الله. هل أبو حنيفة كافر؟ أعاذه الله من ذلك، بل من الكفر فر، بل إنه من أفاضل أهل العلم. فكيف نفعل؟ نخرج أبا حنيفة من الآية نقول لا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إلا أبا حنيفة؟ لا ما ينفع. واحد يقول إيش هذا؟ هذا صحيح إذا طبقت الآية هكذا خط لزق كما يقول الشيخ الألباني ستكفر كل أهل العلم، لأنه ما من مسألة إلا وفيها عالم قد خالف، ما من عالم إلا وله خطأ، فخطأه يعتبر حكما بغير ما أنزل الله، لأنه يقول الحكم كذا والله حكمه بخلاف ما قال. فكيف تفعل؟ هذا حكم الله لا نكاح إلا بولي، وهذا حكم أبي حنيفة رحمه الله الولي ليس شرطا في الزواج ويصح الزواج بدون ولي، هذا كلام أبي حنيفة. ما وصله النص أو وصله وتأوله، أيا كان السبب والعذر، النتيجة أن أبا حنيفة حكم بغير ما أنزل الله، ولكنه ليس كافرا لا كفرا أكبر ولا كفرا أصغر، بل هو مخطئ مأجور على اجتهاده له أجر في هذه المسألة. يا سبحان الله. إذن الحاكم بغير ما أنزل الله قد يكون كافرا كفرا يخرج من الملة، وقد يكون كافرا كفرا لا يخرج من الملة، وقد يكون مجتهدا مأجورا على اجتهاده وإن أخطأ في الحكم. هذا الكلام ستجدونه مفصلا في شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله على متن العقيدة الطحاوية للإمام الطحاوي رحمه الله. وكل أهل السنة على هذا التقسيم، ما في حد مخالف. طبعا يأتيك بعض الجهل يقول لك لا لا أصل الزمن اللي احنا فيه ده زمن تاني خالص، ما في، هذا كلام ليس بصحيح. نحن الأول نفهم المسألة نظريا ثم نقول والله أي الثلاثة هو الذي ينطبق على واقعنا، لكن أننا نلغي هذه القواعد التي قعدها أهل السنة ونريد أن نفسر القرآن على مزاجنا هذا ليس بصحيح. واحد يقول لك بلا كلام فارغ، ربنا قال الكافرون يبقوا كافرون وما لناش دعوة بالتقسيمات بتاعتكم. نقول له طيب تعال معانا كده واحدة واحدة. قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر النساء تصدقن فإني رأيتكن أكثر أهل النار أو أريتكن أكثر أهل النار. قلنا وبما ذلك يا رسول الله؟ قال إنكن تكفرن أو إنهن يكفرن. هنا أطلق صلى الله عليه وسلم لفظة الكفر في حق النساء، لكن الصحابة عندهم فهم، قيل أيكفرن بالله قال لا، يكفرن العشيرة ويكفرن الإحسان. إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط، هذا كفر، ولكنه ليس بالكفر المخرج من ملة الإسلام، وإلا لأخرجنا غالب النسوة من ملة الإسلام. ها خلاص، غالب النسوة يفعلن هذا. إذا كل امرأة قالت لزوجها ما رأيت منك خيرا قط نحكم عليها بإيش؟ بالخروج من ملة الإسلام. لا، هذا كفر لكنه ليس بالكفر بالله. لذلك ابن عباس في بعض الروايات وبعض أهل العلم لما قالوا هو به كفر، هو به كفر، ليس كمن كفر بالله والملائكة والنبيين والكتاب واليوم الآخر. فرقوا بين الكفر بالله وبالملائكة وبالكتاب وبالنبيين وباليوم الآخر وبالقدر خير وشره، وبين ما يطلق عليه أنه كفر لكنه لا يخرج من الملة لأن المعتقد ما زال سليما. ولذلك لما نقرأ في الأحاديث الصحيحة يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، يقول لك هو في قلبه مثقال ذرة من إيمان بس كان بيحكم بالشريعة كلها وبيصلي صلوات الخمس كمان، يقول له ما شاء الله، وليعمل الحاجات دي كلها إذا في قلبه مثقال ذرة واحدة بس؟ لأن كده احنا يعني قلبنا الأمور خالص. يعني هل يعقل أنه مقيم لحدود الله ومطبق لشرع الله ويصلي الصلوات الخمس ويحافظ عليها في الجماعة وبعد هذا كل في قلبه مثقال ذرة واحدة من إيمان؟ احنا كده معناه كلنا رايحين في داهية، صحيح؟ هذا معناه إذا كان الإنسان يطبق الشريعة كلها ويصلي الصلوات الخمس ومع ذلك يكون في النهاية نتيجة أنه في قلب مثقال ذرة واحدة من إيمان. لا لا لا، هذا كلام لا يستقيم مع نصوص الكتاب والسنة أبدا. يخرج من النار أقوام لم يعملوا خيرا قط. إذا لم تطبق هذه القاعدة التي هي ما كان مرتبطا بالعمل فهو كفر عمل، وما كان مرتبطا بالعقيدة فهو كفر اعتقاد، إذا لم تطبق هذه القاعدة لا تجد سبيلا لفهم هذا الحديث. أقوام يخرجون من النار ويدخلون الجنة لم يعملوا خيرا قط. بالله عليك، هل الذي كان يصلي يقال إنه ما كان يعمل خيرا قط؟ أبدا. الذي كان يحكم بالشريعة يقال إنه ما كان يعمل خيرا قط؟ هذا شئنا أم أبينا، هذه رحمة الله الواسعة، رحمة الله التي وسعت كل شيء، مش على مزاجي ولا مزاجك. فالله سبحانه يقول بقيت رحمتي وأنا أرحم الراحمين، فيخرج من النار أقواما لم يعملوا خيرا قط. وقطعا هؤلاء لابد أن يكونوا موحدين، لأن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، ما فيش حد مشرك يخرج من النار أبدا، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فكل ما سوى المعتقد هذا ممكن ربنا يتجاوز عنه. واحد يقول يتجاوز عن تارك الصلاة، يا أخي أنت مالك، حتضيق رحمة الله سبحانه وتعالى ليه؟ هو على أنت اللي هتحاسب ولا الله عز وجل هو الذي يحاسب؟ نحن نطلق الأحكام الشرعية في حدود دارنا الدنيا، يعني نخاطب تارك الصلاة ونقول له إن ترك الصلاة كفر، هذا نخاطبه به ترهيب ووعيد وتخويف. أما أننا نحكم على مسلم ينتسب إلى الإسلام ولا يرضى بغير الإسلام دينا، وإحنا بكل بساطة نقول له خد بالك أنت بقى برا، ونديله الكارت الأحمر، أو بعضهم يقول بنديله الختم، لا لا حول ولا قوة إلا بالله. إياك أن تصف مسلما بالكفر. وهنا أقول لإخواني، واحد يقول طيب ما فيه ناس بتدعي الإسلام وهي مش مسلمة في الحقيقة، ده اسمه صنف ثالث اللي هم اسمهم ايش؟ المنافقون. لا يكون احد من اهل القبلة من اهل هذه الملة كافرا في الباطن الا وهو مندرج تحت الصنف الثالث اللي هم ايه؟ المنافقون. مدام بيقول انا مسلم ما نقدرش نقول له لا انت مش مسلم، لا نستطيع. مدام انتسب الى الاسلام لا يمكننا ان نخرجه نحن من الاسلام بهذه البساطة إلا إذا رضي لنفسه أن يخرج منه. لما يخرج من الإسلام بإنكار معلوم من الدين نقول له ده من الإسلام، يتؤمن به يمنتش من المسلمين، يقول ما نش مؤمن به، هذا اختار لنفسه الخروج. هذا طبعا فيه إقامة حجة، وهذا فيه ما فيه من مراجعة أصحاب الحجة والمحجة من أولي الأمر ومن أهل العلم. مسألة إخراج مسلم من الملة ليست بالأمر الهين، فإياك إياك أخ الإسلام أن تتهور. وأنصح إخواني المبتدئين أن يبتعدوا عن هذه المسألة تماما. هذه المسائل إنما يرجع فيها لأهل العلم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى الذين يستنبطونه، نعم، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. يعني في أولي أمر، في مسألة واحد مش عارف مين فلان ترتان عرتان، لا، نرجع لأولي الأمر فينا. إن فقدنا أولي الأمر من الحكام فلن نفقد إن شاء الله أولي الأمر من العلماء. فلان قال وقال ونحكم عليه بإيه؟ يبقى أنت كده بتدخل البيت من بابه. إنما مسألة يا عم بلا علماء بلا علم بلا كلام فارغ، ونطلق الكفر يمينا وشمالا، إياك إياك أن تقع في هذا. واسمع هنا كيف تتعامل عائشة رضي الله عنها مع النصوص، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. ويا رسول الله أنت قلت من حوسب عذب، وربنا بيقول يحاسب حساب يسير، كيف نفهم الآية على ضوء كلامك والسنة مبينة للقرآن؟ قال لها إنما ذلك العرض. يأتيك خوارج أيامنا هذه يقول لك بلا كلام فارغ، عرض إيه؟ ربنا قال حساب، إحنا نقول عرض. هذا الذي يفسر هو محمد صلى الله عليه وسلم، يقول إن الحساب اليسير الذي ذكر في الآية ليس هو الحساب الذي ذكره في الحديث. فهو في الحديث يقول من حوسب عذب، وفي الآية ويقول الله سبحانه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، حساب مقيد. قال لها إن هذا الحساب المقيد هو ماذا؟ العرض. إيش العرض؟ يعني كما قلنا قبل ذلك ومثلناها بمثال نعرفه جميعا، بما فيه رجل تاجر وفاتح صفحات للعمل اللي بيتعاملوا معه، ده عميل متعب، العميل المتعب ده ليه نظام لوحده، وده عميل أمين وصادق وسهل في المعاملة. يأتي العميل المتعب يقول له تعال هنا حسابنا عليك 500 جنيه، يقول له ليه؟ أنا مش أنا سددت لك؟ يقول له طب تعال، روح فاتح الصفحة بتاعته، وكل يوم بيوم في يوم كذا أخذت كذا، والمستند هو، والإمضة بتاعتك إيه، ودفعت كذا، وبايع عليك كذا، وفي يوم كذا. هذه مناقشة، دي اسمها إيش؟ مناقشة الحساب. لذلك قال لها بعدها صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب. يعني لربنا لا يقفل على الوحدة، هذا لابد أن يعذب في النهاية. أما المؤمن فيحاسب حسابا يسيرا الذي هو إيش؟ العرض. إيش العرض ده؟ الرجل الثاني بقى الأمين الصادق السهل في المعاملة، إيه يا عم الشيخ الحساب بتاعنا وصل كام؟ يقول له بقى عليك 2000 جنيه، يقول له صحيح؟ يقول له افتح الصفحة بتاعتك وشوف هناك، خلاص يرى صفحته وانتهى الأمر. هذا هو العرض، مفيش بقى تفاصيل يوم كذا أخذت كذا ويوم كذا عملت كذا وأنا رديت لك وانت اديتني، هذا اسمه المناقشة. أما العرض هو أن يرى صحيفة عمله دون أن يناقش في كل جزئية على حدة. فالمؤمن تعرض عليه أعماله ويقرر بها دون تفاصيل، فهذا هو العرض، ويستر الله عليه ويغفر له ويدخله الجنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم. فسوف يحاسب حسابا يسيرا. أما ذلك الذي يناقش فعلته كل ما فعلته فيختم الله على فيه ويشهد عليه جوارحه، أن هذه مناقشة الحساب. فمن حوسب بهذا المعنى عذب، من حوسب فإنه يهلك. فسوف يحاسب المؤمن، يحاسب لكن حساب مقيد. فأما الحساب الذي في الحديث فإنه حساب إيش؟ حساب مطلق ومعرف، فهو حساب بمعنى المناقشة. من حوسب عذب أي من نوقش الحساب عذب. أما في الآية فسوف يحاسب، نعم هو حساب ولكن حساب مقيد، حسابا يسيرا، فهو العرض نوع من أنواع المحاسبة. ما هو حساب الذي في النص الحديثي؟ فنقول الحساب الذي في النص الحديثي هو المناقشة، والحساب الذي في النص القرآني هو العرض. وبهذا تجد أن الأدلة لا يعارض بعضها بعض. مهم جدا الفهم يا إخوان، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. الفهم منا من الله سبحانه، وكما قلت قبل ذلك إن الأنبياء أنفسهم تباينوا في الفهم. قال تعالى ففهمناها من؟ سليمان. داود الأب لم يفهم ما فهمه من؟ ولده سليمان. فهم الابن ما لم يفهمه والده، مع أنهما نبيان كريمان. فالفهم منا، من الذي فهم سليمان ما لم يفهمه داود عليه السلام؟ الله عز وجل. ولذلك الفهم منا من الله سبحانه، من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، في رواية يفهمه. الفهم منا من الله، فنسأل الله أن يفهمنا وأن يفقهنا. فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وبعد ما يحاسب الحساب اليسير وينقلب إلى أهله مسرور، أهله بل مستنينه. ولذلك ابن القيم رحمه الله في كتب يقول لك هي دي الدار، احنا اصلا اخرجنا منها. فالسعيد العاقل هو الذي يطلب الرجوع الى ايه؟ ديار ابيه، ديار ابائه واجداده. فين ديار ابائنا واجدادنا دي؟ الجنة. مش احنا اخرجنا منها اصلا؟ يعني انت اصلا اخرجت طرت. فالسعيد من عاد الى ديار الابي. فالعاقل منا من طلب الرجوع الى، يقول لك دلوقتي فلسطين وما فلسطينش، فلسطين ايش؟ هي المسألة مسألة ارض. لولا ما ترتبط هذه البلاد به من المعاني التي ترتبط بعقيدتنا وديننا ما كان لنا فيها ناقة ولا جمل. الارض لله اصلا، ولكن الله يورث هذه الارض لمن يشاء من عباده. هذه الأرض كان المسلمون فيها يوم من الأيام، فتحها عمر رضي الله عنه، فيها بيت المقدس الذي كان أول القبلتين، والذي هو واحد من المساجد الثلاثة التي يشرع شد الرحال إليها. فهذا الأمر يجعلنا نرتبط به ارتباطا اعتقاديا. ما هو ارتباط هذه أرضنا؟ إذا كان من جهة الأرض فاليهود أحق بها من هؤلاء الفلسطينيين. واحد يقول ليه؟ يقول لأنهم أصلا هم أهل تلك البلاد. إذا كان على قضية الأرض هي أرض مين؟ لا، هم أقدموا فيها من هؤلاء العرب. إذا كان على الأقدمية فمن أقدموا في تلك البلاد؟ لا، بنو إسرائيل، لأن يعقوب عليه السلام هو الذي عاش في تلك البلاد، وهو وذريته هم الذين عاشوا في تلك البلاد. فهو أصلا إسرائيل، هو يعقوب عليه السلام، فبنو يعقوب هم بنو إسرائيل. إذا من جهة الأحقية، إذا كانت أحقية تاريخية، فاليهود مصيبون فيما يدعونه من حق، إذا كانت مسألة أحقية تاريخية. لكن من حيث الأحقية الشرعية، الأرض لله سبحانه. وحتى يكون الدين كله لله، لا بد أن تكون كلمة الله في تلك البلاد هي العليا، كما كانت قبل ذلك في عهد عمر وما بعد عهد عمر. فهذه الأرض اغتصبت، بمعنى أنها أخرجت عن نطاق شرع الله، وعن أن تكون كلمة الله فيها هي العليا فقط. من هذا الباب، فلن يخرج اليهود منها إلا من يقاتلون من أجل الدين. أما اللي يقول لك الأرض وشم الأرض عواد والكلام فارغ ده، والشم الطين عواد، طين إيش؟ إيش طين وإيش أرض وإيش كلام فارغ؟ هذا كلام فارغ الذي يخلد الأرض. هذه ذاهبة، ستذهب الأرض وتسوى وتمد، والبحار تشتعل وتسجر، والسماء كل هذا ذاهب، إنما يبقى بعد ذلك الحسنة والسيئة. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. من أهله؟ إنهم أهله الذين ينتظرونه في الجنة. وهذا يدخل فيه أهله إن كانت زوجته وذريته من أهل الدنيا، قد صاروا من أهل الجنة، كما قال تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. فربنا يكرمهم ويجمعهم هنالك، فيعود إلى أهله، يجمع الله بينه وبين أهله مرة أخرى. ولكن الأهل في هذه الحالة، على أي حال كانوا من الحور العين أو من أهل الدنيا، هم أهله الذين يدومون له ويدوم لهم. وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، في آيات أخرى بتقول لك بشماله. لذلك بعض أهل العلم من الصحابة والتابعين لما فسر الآية راح تاني إيده كده الشمال وراء ظهره، يعني بشماله ولكن منين؟ من خلف الظهر. أما المؤمنون فيقول ها أم اقرأوا كتابه، يرفع. الكافر يأخذ بشماله ومنين؟ ومنه مش عايز حد يشوفه، يا ليتني لم أوت كتابيا. انظروا كيف، فالمؤمن يفرح بكتابه والكافر لا يريد أن يرى أحد حاله ومآله في ذلك اليوم. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، فبعض أهل العلم هم يفسرون الآية ثنى يده اليسرى خلف ظهره ليري الناس كيفية الجمع بين أوتي بشماله وأوتي وراء ظهره. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك والويل. ربنا يقول لهم لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، يعني تعرف تصوت على نفسك من هنا اليوم يعني إلى ما افعل، صوت زي ما انت عايز، ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي. الشيطان يقول لهم لا انا انفعكم ولا انتم نفعني، ولا انا اجيب صراخكم ولا ستجيبون صراخي، كل منكم يصرخ وانا اصرخ ولن ينفع احد منا الاخر. ما انا بمصرخكم وما انتم بمصرخي، لا انا بمنجدكم من صياحكم ولا انتم بمنجدي من صياحي. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. فسوف يدعو ثبورا، يدعو على نفسه بالهلاك والويل. كما قلت لما حصلت الهزة تلك المرأة أخذت تدعو على نفسها بالويل والثبور، وحسرتاه وخيبتاه، يقولون لها قولي لا إله إلا الله، وهي تقول وحسرتاه وخيبتاه، ما وفقت لأن تنطق كلمة التوحيد. فأهل النار ولله طبعا مثل الأعلى، ويوم القيامة يوم لا تشهد الدنيا ولا الأرض مثله ولا بعد مثله، هو يوم معلوم ويوم محدود ويوم موقوت، ما فيه يوم مثل ذلك اليوم. وقانا الله جميعا ما فيه ونجانا منه سبحانه وتعالى. فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، تكون نهايته أن يصلى نار جهنم الشديدة المحرقة والعياذ بالله تعالى. ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورة في الدنيا. إنه كان هنا نتبين أنه كان أصلا يعيش في الدنيا من أجل أن يتمتع، وسرور الدنيا انتهى بحزن الآخرة. وكما يقولون العبرة بإيه؟ بالنهاية، العبرة مش بالبداية. فمهما ضحك هؤلاء فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. إيه يعني متاع وشوية دلع وضحك وكلام فارغ ومتع فانية، كله يذهب ويفنى، نحن في الدنيا ونسيناه، فكيف بنا هنالك يا عباد الله؟ كما قلت إن هذه الهزة البسيطة فر الناس من بيوتهم التي شقوا وتعبوا وعرقوا من أجل أن يحصلوها. الواحد منهم يبقى اتغرب 20-30 سنة عشان يمتلك شقة تمليك في مدينة نصر، اول ما العمارة لعبت ترك شقته التي هي بعشرات الالوف وترك ماله وترك كل شيء وهرب بنفسه في الدنيا ونحن نهرب منها، فكيف بها هنالك؟ انه كان في اهله مسرورا، هل ينفعه ذلك عند الله؟ ما اغنى عنه ماله وما كسب ولا حاجة. احنا شايفين اهو في الدنيا الواحد بيطلعوه من تحت الانقاض يقول له هندي لك سكن، يقول لهم مش عايز حاجة، عايز اقعد في الطل. الحمد لله اني نجوت بنفسي في الدنيا، ونحن نقول هذه الدنيا لا قيمة لها. انه كان في الدنيا في اهله مسرورا، سرور مؤقت وبعده حزن مستمر متواصل لا نهاية له. إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن، وظن هنا بمعنى اعتقد، أن لن يحور، أي كان يعتقد أنه لن يرجع إلى الله سبحانه ولن يعود إليه سبحانه، فها هو يعود. بلى إن ربه كان به بصيرا، ربنا كان مطلع على كل أحواله وأفعاله. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون
آمين.
بعض الناس بياكل ما دام الظالم بيشتغل وده شغال والحرامي موجود والزانية شغالة يقول لك الله هم الناس دي ربنا سيبهم ليه؟ لا ربنا مش سيبهم، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. بلى إن ربه كان به بصيرا. ربنا ما كان غافلا عنه، ولكن الله أمهله. ربنا لطيف بعباده، ربنا يمهل ويملي ويعطينا الفرصة بعد الفرصة حتى لا يلقى أحدنا ربه وله عنده أدنى عذر. خلاص ما بقاش للإنسان عذر عند ربنا تاني أبدا. الله أنا أعطيتك فرصة واثنين وثلاثة وأربعة وخمسة لغاية ما عمرك وصل إلى 60 و70 سنة، عايز إيه تاني؟ ماذا تريد؟ هتريد أن ينزل عليك وحي من السماء؟ زي ما بعضهم يقول لك لما ربنا يهديني. ربنا يهديك إيش؟ إيش لما ربنا يهديك هذا؟ يعني أنت عارف إن أنت مكتوب شقي عند الله ولا إيش يعني؟ يا سبحان الله، هذه أعذار واهية. قال تعالى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. ما لنا عذر عند الله، وقد سمعنا وقد بلغنا ما بلغنا. ماذا نريد بعد ذلك؟ ماذا ننتظر؟ أنريد أن ينزل الله علينا وحيا من السماء؟ أنريد أن يكلمنا الله سبحانه؟ أنريد أن نرى الله جهرة كما طلبت بنو إسرائيل؟ ماذا ننتظر يا عباد الله؟ ماذا ننتظر؟ بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق. بدأ ربنا يذكرنا ببعض ما حولنا أو ببعض ما حولنا من الآيات، ببعض ما يحيط بنا من الآيات. الشفق، حمرة الأفق بعد غروب الشمس وحتى دخول وقت صلاة العشاء. إذا ذهبت الحمرة من الأفق، هذا هو الشفق الأحمر ده، بعد ما الشمس تغيب بنرى في الأفق في المغرب حمرة، هذه الحمرة اسمها الشفق. بعض أهل العلم يفسر الشفق بأنه الحمرة التي تكون من بعد صلاة الفجر وحتى شروق الشمس، لكن الصواب الذي تقتضيه اللغة وكذلك ما وردت به النصوص، لأن نبينا صلى الله عليه وسلم حدد دخول وقت العشاء بغياب الشفق الأحمر. فالشفق هو الحمرة التي تكون في جهة الغرب بعد غياب قرص الشمس وحتى يدخل وقت العشاء. فلا أقسم بالشفق، وكل منطقة في العالم فيها شفق، شمس تغيب يبقى الشفق بتاعهم وهكذا. شفق، إذن الشفق يلاحق الشمس، شمس تغيب الشفق يكون بعد ذلك في الأفق لأهل تلك المنطقة من العالم. فكل أهل العالم يرون الشفق ويعرفونه. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق. الليل إذا أظلم واكتملت ظلمته، والقمر إذا اتسق اكتمل واجتمع نوره، لتركبن طبقا عن طبق. هنا في قراءتين في الآية الكريمة، لتركبن طبقا عن طبق، يبقى الكلام للمكلفين، لتركبن طبقا عن طبق، يبقى الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك تجد المفسرين على هذين القولين، لتركبن أي يا محمد طبقا عن طبق، أي لتتقلبن في حال بعد حال. لتركبن أي أيها الناس، لتكونن في حال بعد حال. تجد المفسرين يقول لك الحال يعني وانت في بطن أمك في ظلمات ثلاث، وبعدين في خروجك ثم السبيل يسرة، وبعدين وانت لسه بترضع مش فاهم حاجة حتى تعقل وتدرك، تتكلم تسمع تنطق ترى، تبدأ بعد ذلك في الاكتمال والنضوج، أحوال مختلفة للإنسان، ثم بعد ذلك تشب، ثم بعد ذلك تصير يافعا وشابا، وبعد ذلك تدخل في سن الشباب، سن الكهولة، بعد ذلك سن الشيخوخة. هذه أحوال يمر بها الإنسان. ومنهم من وسع المسألة أكثر من ذلك، يقول لك وأنت في بطن أمك معك الملك الموكل بك في الرحم، تخرج فمعك ملك يحفظك حتى سن البلوغ، إذا بلغت يأتيك ملكان يكتبان حسناتك وسيئاتك. أحوال مختلفة. بعد ذلك تموت يتركانك ويأتي ملك الموت ليقبض روح. بعد ذلك توضع في القبر، يذهب عنك ملك الموت ويأتيك ملكان يختبرانك في القبر، بعد ذلك يذهبان عنك، وبعد ذلك الملائكة يوم القيامة. واحد سبحان الله، يعني هذه أحوال مختلفة من جهة ما هو أعم من عمر الإنسان على الأرض. وهناك من يقول طبق عن طبق عن طبق، حال بعد حال، تارة تكون غنيا وتارة تكون فقيرا وتارة تكون محتاجا وتارة تكون مكتفيا، أحوال وتارة تكون سعيدا وتارة تكون حزينا، حال بعد حال. إذن لتركبن على كل حال، لتركبن طبق عن طبق، يعني إيش؟ أي حال بعد حال. إذا كان الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم فهي الأحوال التي مرت به منذ ولادته حتى بعثته حتى هجرته حتى نصرته وفتح مكة حتى وفاته صلوات الله وسلامه. وإن كان الخطاب لتركبن طبق عن خطاب لنا نحن، فهي أحوالنا المختلفة في الدنيا وفي القبر في البرزخ وفي الآخرة. وينتهي هذا بالنهاية بحال أهل السعادة في الجنة وحال أهل الشقاوة والعياذ بالله في النار. وكما قلت في تفاسير في تفسيرنا لسور ماضية، إن الإنسان كلما أخذ بالتفسير الأعم يكون أفضل. فمعنى لتركبن طبقا عن طبق أي حال بعد حال، يعني الإنسان يمر بمراحل مختلفة. لتركبن طبقا عن طبق. وإذا رأيت تتغير الأحوال من حولك يا عبد الله فهذا يجعلك تفكر تفكيرا جديا. ده احنا في الدنيا وأحوالنا بتتغير، أما هناك حيكون الحال إيه؟ مهم جدا أنك تتأمل. ولذلك لما نصحت بعض إخواني وفي بعض الدروس بالهجرة أو بالسفر، قلت إن السفر يوسع الأفق ويجعل الإنسان يرى ناسا غير الناس وحالا غير الحال. هذا يجعلك تعرف أن المتغيرات أكبر مما تتخيل وأوسع مما تتصور، وأن الأرض أوسع مما تفكر أنت. البيئة الضيقة هذه تحجر عليك فكرك، خليك دائما أفقك محدود. تذهب للناس اللي عندنا في الصعيد تلاقيه خلاص هو فكره انحصر في المندرة وفي المناسبات بتاعتهم وفي الموالد. خلاص هو يا عم الشيخ كده غلط، يقول لك ما هو الناس مش حال، لا مش حال، العادات والتقاليد، خلاص فكره انحصر في بيئته، فكره ضاق مع البيئة التي فيه، ويتخيل أن العالم انحصر في المندرة وفي دار المناسبات بتاعتهم وفي العادات والتقاليد التي لا. كلما اتسع أفقك كلما كنت بفضل الله من أصحاب العقول السليمة. فربنا يذكرنا بالأحوال والأطوار المختلفة التي نمر بها. انت النهاردة سعيد بكرة حزين، النهاردة بتضحك بكرة بتبكي، يا سبحان الله احوال الانسان تتغاير دائما وابدا. لتركبن طبقا عن طبق. فالعاقل اللبيب يقول يا سلام هذه الدار ليس فيها استقرار. فالعاقل هو من يفكر في الاستقرار، امتى بقى تستقر وامتى كذا ما تحزنش تاني وما تشقاش ثاني وما يأتيكش حزن مرة أخرى. مش هنا في الدنيا، ما فيش الكلام، هذه أوهام الناس، يقول لك أنا عايز بقى استقر، ما فيش استقرار هنا، هذه دار الشقاء ودار العمل ودار التعب. أما الاستقرار ودار القرار ودار الأمان ودار السلام هنالك في الجنة، حيث لا يمسك نصب ولا يمسك لغوب ولا هم ولا حزن، خلاص انتهى الأمر. السعادة الأبدية والراحة التي لا تفنى ولا تبيد. لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون. إذا فهم الإنسان أن هذه الدنيا ليست دار استقرار ولا دار سعادة ولا دار هناء ولا دار راحة، فلماذا لا يؤمنون هؤلاء الذين كذبوا وأعرضوا وتولوا وكفروا؟ فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. هذه سجدة تلاوة ويشرع السجود فيها، وليس بعزيمة، ليس بواجب، وإنما هو مستحب، فمن سجد فله أجر وثواب. وليس صحيحا ما يدعيه البعض من أنه لا يسجد إلا إذا سجد القارئ، بل لو سمعت حتى في الإذاعة يشرع لك أن تسجد، لو سمعتني في مثل هذا الدرس يشرع لك أن تسجد، ليس هذا بممنوع. وما ادعاه البعض لا تسجد حتى يسجد القارئ، هذا لا دليل عليه من الكتاب والسنة، وما روي في هذا فإنه لا يصح سنده، ما روي في هذا فلا يصح سنده. فيشرع للإنسان أن يسجد ولو لم يسجد القارئ. أما في الصلاة فالصلاة لها حكم خاص، يرحمك الله، الصلاة لها حكم خاص لأن الصلاة فيها إمام، إنما جعل الإمام ليؤتم به، هذا في الصلاة فقط. أما في خارج الصلاة فما في ائتمام خارج الصلاة، فالإمام أنت تلتزم به في الصلاة، فلا تسجد إلا إذا سجد، لا تسجد إلا إذا سجد، يعني ما تخالف الإمام هو يقرأ وأنت سجدت سجد التلاوة، لا، أما هذا فلا. هذا من أجل حكم الصلاة، لا من أجل أنه لا يجوز سجود التلاوة إلا إذا سجد القارئ كما يشاع عند بعض الناس. وليس صحيحا ما يقوله البعض أيضا من أنك إذا لم تسجد تقول ذكرا معينا، يقول لك لو ما سجدتش تقول كذا وكذا وكذا، ما في دليل على هذا أيضا. إذن إما أن تسجد وإما أن تترك، هذا من المستحبات وليس من الواجبات والفرائض. والمقصود هنا بالسجود ما هو أعم من سجد التلاوة في الحقيقة، وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون، أي المقصود إذا قرئ عليهم القرآن لم يستجيبوا للقرآن ولم يقبلوه ولم يسجدوا تبعا لذلك لله الذي خلقهم. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، هذا هو. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. واسمعوا هنا للآية الكريمة حتى نعود إلى ما كنا فيه ويتم موضوع كفر الاعتقاد وكفر العمل. بل الذين كفروا يكذبون، ما من كافر إلا وهو مكذب، في تكذيب، مكذبون. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا. لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. الكافر عنده شقين، شق اعتقادي وشق عملي. فلو كان المسلم شابه الكافر في الشق العملي لا يخرج من الملة. النياحة على الميت هذا من أعمال المسلمين؟ امرأة مسلمة أو حتى رجل مسلم ناحى على ميت أو لطم وجهه، هذا من أعمال من؟ إذن هو شابه الكافرين في ماذا؟ في العمل. هذا اسمه كفر في الشرع، اسمه كفر، لكنها شعبة من شعب الكفر، كفر عمل. ولا يكفر المسلم إلا بالوقوع في شعبة الكفر الأصلية التي هي إيش؟ التكذيب والإعراض والجحود، هذا لا يخرج من الملة إلا بالوقوع في شعبة الكفر الأصلية. كما لا يدخل الكافر في الإسلام إلا بشعبة الإيمان الأصلية وهي الشهادتان، توحيد، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فأعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. في المقابل نقول شعب الكفر أعلاها الشرك بالله عز وجل الذي يقتضي أن تجعل لله ندا وخلقك، وأن تكذب بما جاء من عند الله، أن تكفر بالله وباليوم الآخر وبالملائكة وبالكتاب وبالنبيين، وأدناها إلقاء الأذى في الطريق. فمن ألقى الأذى في الطريق فبه شعبة من شعب الكفر، من نهى على الميت فبه شعبة من شعب الكفر، من ترك الصلاة فبه شعبة من شعب الكفر، من حكم بغير ما أنزل الله فبه شعبة من شعب الكفر، من زنى به شعبة من شعب الكفر، من سرق به شعبة من شعب الكفر، من شرب الخمر به شعبة من شعب الكفر. وفي مقابل هذه الشعب شعب إيش؟ الإيمان. فالصلاة شعبة من شعب الإيمان، الحكم بما أنزل الله شعبة من شعب الإيمان، ترك الزنا شعبة من شعب الإيمان، ترك الخمر شعبة من شعب الإيمان، الإعراض عن الموبقات كلها من شعب الإيمان، فعل الواجبات والفرائض من شعب الإيمان، فعل المستحبات من شعب الإيمان، وأدنى شعبة من شعب الإيمان هي إماطة الأذى عن الطريق. فبعض الناس ما يفهم هذا، ما يعرف هذا الكلام الذي أقوله، ولا يفهم أن شعب الإيمان تقابلها شعب
الكفر.
يقول صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت، هذا كفر. لكن مع ذلك يقول صلى الله عليه وسلم إنهما في الأمة، يقول إنهما في الأمة، وأن الأمة لا تترك هاتين الخصلتين برغم أنهما من خصال الكافرين ومن صفات الكافرين. إذن افهم أن الكافر الذي يخرج من ملة الإسلام هو الذي تجتمع فيه هاتان: كذب وتولى. لا بد، بل الذين كفروا يكذبون. ولذلك لما يجي واحد يقول لك تارك الصلاة خارج من الملة، تقول له ليه؟ يقول لك هو مش في القرآن: ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين. قل له يا أخي كمل، لسه الآيات ما خلصتش: ولم نكن نطعم المسكين، ها، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. إذن الآيات ما خلصتش، مش تارك صلاة بس، ده كان بيكذب بيوم الدين. ومن صفات الكافرين أنهم لا يصلون، فمن شابههم في صفة من صفاتهم نقول به كفر، كفره كفر عمل وليس كفر اعتقاد، إلا إذا جحد وكذب قال بلا صلاة بلا كلام فارغ مش بالصلاة. قلوا لا، أما هذا فإنك به تنتقل من ملة إلى ملة لأنك تكذب الله. فالله سبحانه وتعالى يصف المؤمنين بأنهم يصلون وأنت تقول ليس بالصلاة. قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. أنت بقى تعرف الإيمان على مزاجك، أنت تقول الإيمان ده في القلب. ربنا يقول: الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. فالمؤمن يصلي. انت مش عايز تصلي؟ قول لنا مش عايز تصلي ليه؟ يقول والله يعني اصل انا ساعات ببقى كسلان. اما هذه فانها تمنعنا من اخراجك من الملة، ولكن لا تمنعنا من تأثيمك، ولا تمنعنا من ان نقول ان عملك كفر، وان نقول لك ان ترك الصلاة اعظم من الزنا، وان ترك الصلاة اعظم من السرقة، وإن ترك الصلاة أعظم من شرب الخمر. هل ترضى لنفسك أن تكون خمارا؟ قل لا. هل ترضى لنفسك أن تكون داعرا وزانيا؟ يقول لا أعوذ بالله. هل ترضى لنفسك أن تكون من آكل الربا؟ يقول أعوذ بالله. نقول ذنبك أعظم من كل ما لا ترضى، فترك الصلاة أعظم من كل هذه الذنوب. إذن لابد أن يفهم تارك الصلاة ما ذنبه وما جرمه. وعدم إخراجنا له من الملة لا يعني أنه على شيء هين، بل إنه قد هدم الركن الثاني من أركان الإسلام. فبيته آيل للسقوط في أي لحظة، إيمانه مهزوز ضعيف، أي فتنة لعله ينقلب على وجهه ويخسر الدنيا والآخرة. هو للكفر أقرب منه للإيمان. لا بد أن يفهم تارك الصلاة هذا، وأننا لا